بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن نعم الله جل وعلا على خلقه وعباده كثيرة. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله جل وعلا على عباده وخلقه ظاهرة وباطنة. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من نعم الله العظيمة ما من الله جل وعلا به على جنس الإنسان من تكوين هذه الأسرة، ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يعيش منفردا بذاته ولوحده، فيحتاج إلى زوجة تؤنسه، وبيتا يكنه، وأسرة يعيش تحت ظلالها. ولذلك قال زكريا عليه الصلاة والسلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولذلك خلق الله جل وعلا البشر وجعلهم يحتاجون إلى بعض، لا سيما فيما يتعلق بتكوين الأسرة، حتى جعل الله ذلك آية من آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم عباد الله، إنها الأسرة التي تمثل آية من آيات الله جل وعلا. حينما خلق الله جل وعلا المرأة في الأصل من الرجل، وجعلها تحتاج إليه ويحتاج إليها. ولذلك زرع الله جل وعلا في نفوس الخلق والعباد حاجة الذكر إلى الأنثى، وحاجة الأنثى إلى الذكر. وحينما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عليه الصلاة والسلام بالأحكام الشرعية وبالقواعد المرعية التي تسهم إسهاما كبيرا في بقاء الأسرة متماسكة وقوية، وفي استمراريتها بإذن الله جل وعلا، متى ما إن عمل الزوجان بمقتضى هذه القواعد وتلك الضوابط. نعم عباد الله، إن الأسرة في الإسلام تمثل كيانا غاية في الأهمية، لكونها تعكس الأمر على المجتمع ارتفاعا أو اتضاعا، تقدما أو تأخرا، صلاحا أو فسادا. وهذا أمر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها. ولذلك اهتمت شريعتنا في قضية الأسرة من حيث البناء، ومن حيث التماسك، ومن حيث البقاء، ونصوص القرآن والسنة ناطقة بذلك. وإننا في واقع الأمر نعاني في هذه السنوات الأخيرة انهيارات في قضايا الأسرة، في قضايا الأسر تتمثل في هذا الطلاق وفي هذا الشتات وفي هذا النزاع وفي هذا التفرق، حتى وصل الحد إلى أن تكون ظاهرة من الظواهر الخطيرة المقلقة، حيث ارتفعت نسبة الطلاق في كثير من دول العالم الإسلامي إلى رتب مخيفة تجعل الناصح يدق جرس الإنذار لكون ذلك يعود على الأمة بمجموعها. ولذلك للأسف الشديد أصبح قضية الطلاق والفراق والنزاع أصبحت ظاهرة مقلقة في كثير من مجتمعات المسلمين. هذه الأسرة العظيمة التي أمر الله جل وعلا ببنائها بناء صحيحا، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكوينها تكوينا صحيحا، تخلى كثير من الناس عن أسسها وعن مبادئها، وأسهمت أطراف كثيرة في الفت في عضدها وفي كونها معولا من معاول هدم هذه الأسر. نسأل الله أن يحفظ المسلمين جميعا. أيها المسلمون، إن قضايا انهيار الأسر وإن قضايا هذا التفكك الأسري الحاصل في كثير من المجتمعات يرجع إلى عدة أسباب، ولكنني سأذكر أهمها. ذلك أن كثيرا من الناس يعاني هذا التفكك الخطير، وإن أول الأسباب التي تقود أو قادت إلى هذا التفكك وإلى هذا الانهيار وإلى هذا التمزق والتشرذم عدم إقامة الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا بين الزوجين. ولذلك هناك حق للزوجة على زوجها وحق للزوج على زوجته. نرى كثيرا من الناس تخلى عن هذه الحقوق التي أمر الله جل وعلا بها، التي أمر الله جل وعلا بها الزوج على لزوجته والزوجة لزوجها، تخلوا عنها فحصل هذا الانهيار، فأتى السقف من فوق البيت فخر على رؤوس أصحابه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته يوصي ببقاء الأسرة متماسكة، وفي حجة الوداع يوصي عليه الصلاة والسلام فيقول: ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأوصى النساء أيضا بطاعة الزوج وبإقامة حقوقه والوقوف عند حدوده، ذلك لتستمر الحياة وليدور دولابها ولتبقى الأسرة نابضة بالحياة متماسكة قوية تؤدي دورها في خدمة الملة والإسلام وفي التنمية والتقدم في البلاد والأوطان. نعم عباد الله، إن أهم عنصر في عناصر بقاء الأسرة والذي يمثل العمود الفقري قضية الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحقوق التي للمرأة على زوجها يجب على الزوج أن يؤديها مستجيبا لله جل وعلا ومستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المرأة يجب عليها أن تؤدي الحقوق التي لزوجها عليها استجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر من الأمور الخطيرة والتي تمثل مسمارا في نعش هذه الأسرة ما يتعلق بتلك الذنوب والمعاصي التي يمارسها الزوجان أو أحدهما مما يغضب الذي على العرش استوى جل وعلا. ذلك أن بعض الأزواج يمارسون جملة من المعاصي والذنوب والآثام، وبعض الزوجات أيضا يمارسن بعض الذنوب والخطايا والآثام، فيعود ذلك على تماسك الأسرة فيعود ذلك سلبا على الأسرة من حيث التماسك، فيهدمها ويدمرها وينسفها نسفا. ومن أخطر القضايا المعاصرة التي انتشرت بين أوساط كثير من الأزواج ما يتعلق بالخيانة الزوجية، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. فيقوم بعض الرجال بارتكاب جملة من الخيانات، فيعود ذلك بالضرر على أسرهم وعلى زوجاتهم. وتمارس بعض النساء اللاتي ضعف الإيمان في قلوبهن وقلت وضعفت مراقبة الله في صدورهن، يمارسن بعض العلاقات الآثمة، فيعود ذلك على الأسرة بالتفكك والتشرذم. نسأل الله أن يحمي المسلمين جميعا. وقد أسهمت كثير من وسائل التواصل الاجتماعي التي اختطفت بعض الأزواج عن زوجاتهم، واختطفت بعض النساء عن بعض الأزواج عن زوجاتهم، واختطفت بعض الزوجات عن أزواجهم، اختطفتهم بعيدا وطوحت بهم بعيدا وألقتهم في أودية الهلاك والتفكك والتشرذم. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يشكو كثير من الأزواج ما عليه حال امرأته من هذا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك زرعت في قلبه الشك وفي نفسه الريبة، فأصبح يتجسس ويتلصص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا. ويشتكين بعض النساء من أحوال أزواجهم الذين اختطفتهم وسائل التواصل الاجتماعي وأدمنوا عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا لا يفتؤون، حتى زرعوا الشك في نفوس زوجاتهم. وهنا يحضر الشيطان فيذكي هذه الريبة وهذا الشك حتى يجعله نزاعا، فتتلبد في سماء البيت هذه الإشكالات وهذه النزاعات حتى يتفاقم الأمر فتحصل الطامة الكبرى والداهية العظمى، وذلك باللجوء إلى الطلاق الذي يمثل قضية من أخطر القضايا والأورام التي تعاني منها أمتنا. أمر آخر ما يتعلق بغياب أدوار أهل البيت والأسرة، ذلك أن البيت يمثل سفينة يكون لها ربان واحد يقود دفتها ويرسو بها إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. وهذه الولاية ليست من أحد، إنما هي من الله جل وعلا وتقدس الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل الله جل وعلا الرجل قيوما على هذه الأسرة، ويجب على المرأة أن تطيعه في غير معصية الله جل وعلا. ولا يمكن أبدا لسفينة أن يكون لها ربانين أو قائدين، ولو كان لها قائدين لغرقت أو لما وصل أهلها إلى بر الأمان. ولذلك الأسرة تمثل بيتا صغيرا وشبها بهذا الوطن الكبير الذي له ولي أمر واحد يطيعه الناس في غير معصية الله رب العالمين. وللأسف الشديد غابت هذه الأدوار، فتمردت كثير من النساء على قوانين الأسرة وعلى قواعد البيت، فأصبح الرجل لا قيمة له، يضرب كف الحيرة من تمرد هذه المرأة ومن خروجها ودخولها بغير إذنه ومن تصرفات تغضب الذي في السماء جل وعلا وتقدس. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه، ثم سألها بعد ذلك: أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ أذات بعل؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا آلوه، يعني لا أقصر في طاعته. فقال: انظري، إنما هو جنتك ونارك. وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. أمر آخر يتفرع عن هذا الأمر، وهو تسلط بعض الأزواج الذين يركبون الأحمقات والجهالات ولديهم رقة في الدين، ذلك أنهم حينما يسمعون مثل هذا الكلام الذي منحهم الله جل وعلا إياه، منحهم هذه الحقوق، يقومون فيتعسفون ويظلمون ويصادرون ويفعلون الأفاعيل في زوجاتهم، يتسلطون بنفس فرعونية بغيضة على زوجاتهم، يحرمونهم حتى الهواء النقي، ويمنعونهم من صلة أرحامهم ومن زيارة آبائهم وأمهاتهم ومن أقاربهم، يمنعونهم من ممارسة بعض اللهو المباح الذي أذن الله به وأذن به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقدح الشيطان زناد الشر بينهما، ويتفاقم الأمر حتى يصل إلى هذا الكسر العظيم لهذا البيت. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، وحبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمثل القدوة الحسنة والمثال الحي الجميل الرائع هو الأسوة عليه الصلاة والسلام، كان يناديكم ويقول: استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله. وكان عليه الصلاة والسلام يمارس جملة من الأمور المباحة ومن اللهو المباح مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. الناس ما بين إفراط وتفريط، وما بين تسيب وتشدد، وقليل من وقف على قنطرة الوسطية والاعتدال. نعم عباد الله، إن هذه أحد معاول الهدم التي تعاني منها كثير من أسرنا، نسأل الله السلامة والعافية. أمر آخر من الأمور التي تقود إلى انهيار الأسر وإلى تفككها وتشرذمها، أحوال كثير من الأزواج الذين على طرف لسان على طرف ألسنتهم لفظة الطلاق، يقولونها في حال رضاهم، في حال رضاهم وفي حال غضبهم، يقولونها في جميع أحوالهم وفي جميع أمورهم، فيبادرون إلى هذا الطلاق وينزعون إليه ويتلفظون به، ثم بعد ذلك يندمون ولا ساعة مندم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف في الشخصية وعلى انهزام في المواقف، ذلك أن بعض الأزواج يريد أن يحسم مشكلة من المشاكل أو قضية من القضايا وليس عنده القدرة على الحوار والإقناع ولا على سلوك المسالك الشرعية من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح وإدخال أطراف أخرى تتمثل الحكمة والنضوج، فيلجأ أول ما يلجأ إلى الطلاق فيهدم بيته. نسأل الله السلامة والعافية. بل بعضهم يزعم بأن هذه هي الرجولة، والواقع أقولها بكل مرارة هذه ليست الرجولة. الرجولة تكون في احترام الطرف الآخر وفي مجاراته ومحاورته وفي الأخذ والعطاء معه وفي الاستماع إليه وفي التنازل عن بعض القضايا إبقاء لهذا البيت نابضا بالحياة ولهذه الأسرة ساعية إلى التقدم والرقي والعلو. هذه هي الرجولة في واقع الأمر. أما أن تلجأ لأتفه الأسباب إلى قضية الطلاق فأنت قد جنيت جناية عظيمة. وأكبر دليل على خطئك هذا الأسف وهذا البكاء وهذا الندم وهذا التطواف على المفتين والعلماء تسألهم أن يردون لك زوجتك وامرأتك، لأن الذي يلجأ إلى الطلاق هو الذي لا يريد امرأته حيث سدت الطرق ولم يكن هناك بصيص أمل في الاجتماع، يلجأ الإنسان إلى طلاق السنة. أما أن يجعل المرء الطلاق هو الخيار الأول فهذا لا شك بأنه عاصٍ لله، عاصٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف للعقل الصريح السليم. ويتفرع عن هذا أيضا طلب بعض النساء الطلاق من أزواجهم لأتفه الأسباب، يرتكبن أيضا الحماقات والجهالات. ووالله إنه لأمر غاية في الخطورة، حيث إن شريحة كبيرة من النساء يمارسن في هدم بيوتهن وفي تشرذم أسرهن بسبب هذه الحماقة وذاك الجهل، حينما تطلب أول ما تطلب من زوجها أن يطلقها. وقد ذكرت من على هذا المنبر في خطب سابقة كيف أن كثيرا من النساء يتوسلن إلى أزواجهن، بل ينزلن إلى الأرض عند أقدامهم لطلب الطلاق، فلما يطلق تعود بالبكاء للتو وللحظة وتعاتبه في المسارعة في الطلاق. هذا هو الحمق بعينه والجهل بعينه. نسأل الله العافية والسلامة. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتخافوا الله فيما تبدونه وفيما تخفونه وفيما تقولونه وتتصرفونه، ذلك أن الأمة تعاني ورما خطيرا من الأورام الموجعة، وهي قضية ظاهرة التفكك الأسري والانهيار الأسري الذي يعود بالضرر على المجتمع بأسره. ما ذكرته ليس حصرا وإنما ذكرا وتنبيها، والقضايا كثيرة لكن هذه أهمها، وسيأتي ما هو أهم في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أشد الأمور لا سيما في الأزمنة الأخيرة فيما يتعلق بالانهيار الأسري والتفكك العائلي، تدخل أطراف خارجية في القضايا التي بين الزوجين من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، والغالب أنه من طرف الزوجة. وهذا التدخل على حسب القصد والنية والغرض، إما أن يكون تدخلاً في أصله سليم وصحيح دافعه العاطفة، دافعه العاطفة والخوف على الزوجة على ابنتهم، وإما أن يكون تدخلاً خبيثاً مجرماً آثماً دافعه التفريق بين الزوجين والتخبيب بينهما، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من الخطأ الكبير أن تقوم الزوجة بنشر غسيلها وبفضح أخبار بيتها وبنقلها إلى أسرتها، ذلك أن الغالب في الأسر التعاطف مع ابنتهم، ينبض عرق الغيرة وينبض عرق المحبة والرحمة تجاه ابنتهم حينما تأتيهم باكية شاكية، فهنا يقفون في صفها، وربما لم يسألوا عن السبب، فقد تكون هي الظالمة وقد تكون هي المتعدية، لكن هذه العاطفة أعمتهم عن الوقوف على الحقيقة، وهنا يأتي الضرر ويأتي البلاء على الزوجين. وفي المقابل هناك قد يكون من أقارب الزوجين من يحسد هذين الزوجين على تلك الحياة المستقرة الآمنة المطمئنة، فيسعون للتخبيب بينهما، وذلك من خلال هذا التدخل السافر الفاضح في قضية لا تستاهل أن تتجاوز غرفة البيت فضلا عن البيت، فيسهمون إسهاما كبيرا في دق مسمار في نعش هذه الأسرة من خلال أقوالهم التي تبعثر ما في القبور، تبعثر وتبعث ما في الصدور والقبور، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك واجب على الزوجين أن يتقي الله جل وعلا، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يهتدي بهدي الله الذي أمرنا جل وعلا بقوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم عباد الله، انظروا إلى هذا التوجيه الرباني الذي يحصر القضية في حدود جدران البيت الأربعة، ولا يتجاوزها إلا في حالة وصول الأمر وتعديه إلى شقاق ونزاع ونفرة بسبب أمور مادية. هنا يدخل طرفان حكيمان ناضجان يخافان الله جل وعلا. ولذلك من أكبر الخطأ أن ينشر الزوجان أو أن يدخل أطرافا في أول الأمر، ومن الخطأ أن يضيع الوالدان أو الإخوة أو أقارب الزوجة بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، ربما مالوا ميلا عظيما مع ابنتهم وقد تكون هي الظالمة. ويتفرع عن هذا وصايا في واقع الأمر تقدمها بعض الأمهات لبناتهن المتزوجات، رغبة إن أحسن الظن في الخير، لكنها تخطئ خطأ كبيرا حينما توصيها بالتدخل في شؤون زوجها وجعل مسار حياتهما ينحرف نحو الدنيا والمادة ونحو الكماليات والتحسينيات، ولربما كانت هذه ولربما أصبحت هذه الزوجة الطيبة صداعاً مستمراً في رأس هذا الرجل طوال حياته، فيحصل الطلاق بعد ذلك. ألا فلتتقوا الله ولتخافوا الله، لا سيما جنس الأمهات الحموات اللاتي يقدمن النصائح للبنات إن أحسن الظن، لكنهن يخطئن الخطأ الكبير في ذلك. دعوا الأزواج يديرون دفة سفينة حياتهم، والحذر الحذر من التدخل في شؤونهم، وعلى الزوجة أن تتقي الله. أنا لا أقول أن الزوجة تنقطع انقطاعا كاملا عن أهلها، بل يجب عليها أن تصل أهلها، لكنها لا تسمح أبدا بتجاوز مسافة أو التحرك ضمن مساحة في بيتها وفي أسرتها، ولتغضب غضبا شديدا تري أهلها عدم رضاها عن التدخل فيما بينها وفيما بين زوجها. بهذا نصل إلى بر الأمان بإذن الله. أختم خطبتي بعنصر والعناصر كثيرة، وهي قضية أن بعض الناس يبتغي الحياة المثالية، الزوج يريد الكمال من زوجته، والزوجة تريد الكمال من زوجها، وأن ذلك يا عباد الله أن ذلك، وهل خلق البشر إلا في نقص وإلا وهم يرتكبون الخطايا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من الذي لا يخطي قط؟ ومن الذي ترجى محاسنه فقط؟ ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فلنتعاون عباد الله على البر والتقوى، ولنتعاون على إصلاح من هدم من البيوت، ولنتعاون على تقديم هذه النصائح لكل من أوشك بيته على الانهيار، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا أسبابا من أسباب الخير والصلاح والبناء، إنه خير مسؤول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة الدين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.